الكرام، نشرة موجزة من الأنباء العراقية نقدمها لكم، ونبدأ بالخبر العاجل الذي ورد من بغداد، إذ دوت عدة انفجارات وسط العاصمة لم تعرف بعد طبيعتها وحجمها والأماكن التي استهدفتها. شهود عيان أفادوا لوكالة أنباء رويترز إن الانفجارات وقعت وسط العاصمة العراقية بغداد دون أي تفصيلات. سنوافيكم بالتفاصيل فور ورودها. أعلنت القوات الأمريكية في العراق اعتقال 18 شخصا يشتبه بضلوعهم في القصف الذي تعرض له فندق الرشيد وسط بغداد مؤخرا، ولم يعلن شيء عن جنسية المعتقلين. وكان قصف فندق الرشيد أودى بحياة 16 شخصا بينهم أمريكي واحد. وكانت عربة عسكرية بريطانية تعرضت صباح اليوم لانفجار في مدينة البصرة طبقا لما أفادت به مصادر الشرطة وشهود عيان. وأفاد رئيس الأمن الداخلي في البصرة العقيد محمد كاظم العلي أن الانفجار أحدث ثقبا في العربة، إلا أنه لم يصب أي من ركابها بجروح. وفي البصرة أيضا نقل مراسل وكالة فرانس بريس الأنباء عن محمد كاظم العلي قوله أن اغتيالات سياسية عدة شهدتها المدينة، بينها 12 اغتيالا طاول مسؤولين بعثيين سابقين ممن ارتكبوا جرائم بحق المواطنين. أضاف العلي أن تنظيمات سياسية في المدينة ربما تكون ضالعة في هذه العمليات، لكنه قال أن الشرطة توفر الحماية للبعثيين الذين نأوا بأنفسهم عن الحزب وليس لأولئك الذين يعملون على إعادة النظام السابق. وفي مدينة الموصل قالت الشرطة العراقية اليوم أن مسلحين قصفوا فجرا معسكرا أمريكيا في المدينة. من جهة أخرى أفاد شهود عيان أن مجهولين هاجموا فندق الموصل الذي تتخذه قوات التحالف مقرا لها عند 3 فجر اليوم. أكد جلال الطالباني الرئيس الدوري الحالي لمجلس الحكم الانتقالي في العراق والأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، أكد رغبة العراق في تحسين علاقاته التجارية والاقتصادية بشكل واسع مع كل من إيران وسوريا، مؤكدا أن الأمريكيين لا يعارضون هذا التوجه على حد تعبيره. طالباني الذي كان يتحدث في مقابلة مع الحياة البي سي قبيل توجهه على رأس وفد وزاري إلى كل من طهران ودمشق، كشف أنه عمل وسيطا لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، وإن مفاوضات سرية بدأت منذ أسابيع في جنيف بين مندوبين لكل من العاصمتين بعلم مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي والرئيس الإيراني محمد خاتمي، للبحث في تسوية تتجاوز القضايا الأمنية وحدها وتشمل كل الجوانب على حد تعبير جلال الطالباني. قررت الكويت حظر الدخول إلى المنطقة الشمالية على امتداد الحدود مع العراق، والتي كانت تخضع حتى الآونة الأخيرة لحراسة دوريات من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وذلك في محاولة لمكافحة التهريب عبر الحدود ومحاولات التسلل. الصحف الكويتية قالت اليوم أن الخطوة تأتي أيضا في إطار خطة لتجديد الإجراءات الأمنية قبل اجتماع يعقد في مدينة الكويت في ديسمبر كانون الأول القادم، يحضره زعماء دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان إضافة إلى الكويت. أكدت وزيرة الخارجية الأسبانية أنا بلاثيو أن أسبانيا ستعيد فتح سفارتها في العراق في وقت قريب في مقر جديد، مؤكدة وقوف بلادها إلى جانب العراق. وفي مؤتمر صحفي مع نظيرها العراقي هوشيار زيباري في بغداد اليوم، قالت بلاثيو أنها قامت بزيارة المقر الدبلوماسي الأسباني الجديد في بغداد وطلبت إنهاء العمل فيه بأسرع وقت ممكن. ونفت الوزيرة الأسبانية أن تكون بلادها قامت بخفض وجودها، وقالت أننا نريد أن نكون أكثر نشاطا. من جانبه تعهد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري بالالتزام بجدول زمني لتشكيل حكومة عراقية ذات سيادة وسن دستور جديد للعراق. شدد رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في البصرة اليوم على أن موظفي اللجنة سيواصلون العمل في جنوب العراق رغم إغلاق مكاتبهم في بغداد والبصرة، وقال سيغلق المكتب أبوابه مؤقتا وسيواصل العاملون الأجانب تحركاتهم من وإلى العراق لتفقد المحتجزين. وقال متحدث باسم المكتب الجنوبي للإدارة التي تقودها الولايات المتحدة في العراق، قال إن الوضع الأمني في الجنوب ليس سيئا بالدرجة التي تدفع الصليب الأحمر لإغلاق مكتبه في البصرة. مستمعين الكرام، انتهت النشرة الموجزة، شكرا لاستماعكم، نلقاكم بعد حوالي ساعة من الآن، إلى اللقاء.
مستمعين الكرام، هذا هو موعدكم اليومي مع المسلسل الإذاعي القسوة والصمت المقتبس عن كتاب بالعنوان نفسه للأكاديمي العراقي كنعان مكية.
ليت أمي لم تلدني لأرى عذاب هذا العالم، إنها مهنة الكلاب، أنا كلب. القسوة والصمت. الكاتب كنعان مكية.
إنه الجنون بعينه، سرقات تافهة تافهة، أي مسعور غرر بهم ليقوم بكل هذا؟ لماذا يسرق هذا الجندي صينية بلاستيكية مثلا، أو علبة طمامة، أو أنابيب معجون للأسنان، دمى باربي؟ هل يمكن تخيل هذا الانفعال؟ لقد سرقوا دمى باربي، دمى ترتدي لباس العروس مع أشرطة بيضاء، ملابس نساء داخلية، رزنامات حائط، ساعات، علب سجائر، أكداس فوق أكداس، مجلة نسائية كويتية سخيفة تدعى مرآة الأمة. أية أمة يمكن أن ترى نفسها من خلال مرآة فقدت ماء وجهها؟ كانت الكراسات الصدامية وملفات المخابرات مبعثرة في كل مكان داخل آلية عسكرية أخرى، جمعتها وحصلت على 28 ملفا منها، كانت ملفات خاصة بالكويت. أذكر أن أحد التقارير ذكر أنه قد تم العثور على آلة كاتبة في منزل أحد الأشخاص، ملفات أخرى كانت عن سيارات مسروقة أو مفقودة في المنطقة. تناولت قاموسا يدعى المورد باللغة الإنجليزية، كان مرميا على الطريق الإسفلتي مع اسم مالكه المصري الجنسية كما هو واضح من الاسم والعنوان. أكثر ما رسخ في ذاكرتي في كل تجربة السير تلك هذا الجندي العراقي الوحيد، لن أنساه ما حييت. كان ميتا بالطبع، ممددا، كان وجهه على الطريق في زاوية عند اتساع إسفلتي صغير محاط بسيارات محطمة، جسمه كان باتجاه الشمال الشرقي، الفاو على ما أظن، قبضتاه مطبقتين وذراعاه متوازيين يشكلان قوسا من حول جبينه. لم يكن بالوسع رؤية أي من ملامح وجهه، فقط مؤخرة الرأس، بدا كأنه واحد على وشك تلقي رسالة.
يمه، أختك إجاها كريم ابن حجي جاسم يخطبها، وأنا أعرف الولد خوش ولد، لكن أنا حرمة ما أعرف بالدنيا، واختك عاقلة وأنا ما أريد بحياتها تتعذب. يمه تجي؟
ثمة أمران بشأن هذا الشاب. أولا كان أسود كله محروق من دون بدلة عسكرية ولا شعر، قطعة فحم من على مبعدة لم أستطع تمييز الجسم على الإسفلت لتشابه اللونين. ثانيا كان الجزء الأسفل من جسمه من السرة نزولا غير موجود، بدا وكأن مقصا عملاقا قصه بانتظام، ولكن كان في المقدور أن نلاحظ أن هذا الرجل كان قويا ومفتول العضلات بكتفين كبيرين وذراعين طويلتين. شعرت أنه التجأ إلى الإسفلت هربا من ضراوة المعركة العاصفة التي قامت من حوله. لم يكن في وسعه مثلا أن يجد أرضية أنعم ليخبئ وجهه. بدا مثل طفل تعرض للتوبيخ بعد أن قام بفعلة سيئة، وانكفى إلى غرفته خجلا أو خائفا، صافقا الباب خلفه بقوة، وارتمى على السرير دافعا رأسه في الوسادة، وكأنه يود إبقاء كل بؤسه ومخاوفه وكربه لنفسه فقط. كان هذا الجندي يدفن رأسه في الأرض الصلبة، وكأنه يريد أن يخترق الأرض ويغوص فيها خلاصا. لم يكن هناك أي مخرج آخر، ولم يكن هناك أي مكان للهرب أو الاختباء، ولا مكان يتوجه إليه. يا للقسوة، الطريقة التي يمكن أن يكون قد قضى فيها هذا الشاب حياته عادت إلى ذهني أمرا لا بد من ذكره. ربما لا علاقة له بهذا الموت، ولكن له علاقة قطعا بشكل الموت الذي بدا عليه هذا الشاب. قبل بدء الحرب مباشرة مات قريب لي، كان مصابا بالصرع وفتيا جدا في أواخر عشرينياته. كان الأمر برمته متوقعا. حوالي الساعة 9 صباحا عجلت الخادمة إلى منزل عمتي حيثما كنت أقيم، مغرورقة العينين بالدموع. لم تتوقف لأنه مصاب بالصرع ويخضع لعلاج متواصل، فقد تعرض لحادث سيارة. فكرت أنه ربما أصيب بنوبة، لذا عجلت متوجها إلى هناك. كان مدمن تدخين من الدرجة الأولى، ولابد أنه حاول إفراغ رئتيه خلال الليل من دون أن ينهض من الفراش. ربما قلب على جنبه الأيسر محاولا إدراك وعاء القمامة البيضوي المعدني إلى جنب السرير ليبسط فيه. وبينما كان يحاول القيام بهذا انزلق عرضا عن السرير وعلق رأسه داخل الوعاء. هكذا وجدوه.
وإلى الغد مع القسوة والصمت. الكاتب كنعان مكية.
سيداتي وسادتي، صحيفة أمريكية بارزة أشارت إلى أن الإدارة الأمريكية تفكر في إيجاد بديل في مجلس الحكم الانتقالي، وذلك بسبب ما وصفته الصحيفة عدم رضا الإدارة الأمريكية عن أداء المجلس والتأخير في إعداد الدستور الجديد. فوزي عبد الأمير يتابع هذه التطورات من خلال لقاء مع عضوين في مجلس الحكم العراقي. هذا أولا الدكتور فؤاد معصوم يتحدث عما وصلت إليه المساعي في إعداد الدستور العراقي الجديد.
مجلس الحكم هو مهتم بمسألة الدستور، واليوم اجتماعات اليوم وكذلك غدا وربما بعد غد تخصص لمناقشة آلية إعداد الدستور، ويصدر قرار خلال هذه الأيام في هذا الأسبوع. ومسألة الدستور ليست مسألة بسيطة، لأن المواطنين مهتمين بالدستور ويريدون أن يكون الدستور يعبر عن كل طموحاتهم وتوقعاتهم المستقبلية. الدستور ليس لهذا الجيل وإنما للأجيال القادمة، لذلك فكما لا يمكن إهمال الدستور أو التباطؤ فكذلك لا يمكن التسرع، ولكن ممكن الإسراع.
نعم، وهل أوضحتم للإدارة الأمريكية ولسلطة التحالف في بغداد أهمية هذا الموضوع وبالتالي حاجتكم إلى وقت أطول؟
يعني مدعو يتشاور مع الإدارة الأمريكية حول هذا الموضوع، ولكن في هذا الحوار والتشاور لم يصل مجلس الحكم والإدارة الأمريكية إلى هذا التقاطع أو إلى هذه الحدية. المسألة طبيعية والتشاور مستمر، وأعتقد أنه خلال هذا الأسبوع يكون هناك جدول زمني للخطوات الضرورية لإعداد الدستور.
وماذا ستكون هذه الخطوات دكتور فؤاد؟
أولا اختيار الآلية، الخيار مثلا في خيار الانتخاب، في خيار انتخاب جزئي، في خيار التعيين، تعيين الشخصيات العلمية المختصة بشؤون الدستور وإعداد الدستور، ثم بعد ذلك لابد من اختيار إحدى هذه الآليات، ثم إعداد أو البحث عن طريقة انتخاب أعضاء المؤتمر الدستوري سواء كان انتخابا عاما أو انتخابا جزئيا.
نعم دكتور فؤاد، حقيقة نحن في ذات العراق الحر منذ أشهر نتابع هذه العملية، ومنذ أشهر أيضا يدور الحديث عن كيفية اختيار الآلية. ألم تصلوا إلى نتيجة لحد الآن؟
أعتقد خلال اليومين، يعني خلال هذا الأسبوع يبت في هذا الأمر.
وكيف سيكون اتجاه هذه الآلية تصوركم؟
والله ما قد يكون يعني مجرد رأي شخصي.
نعم.
قد يكون الخيار الثاني يكون المقترح، لأنه الخيار الأول يحتاج إلى فترة زمنية طويلة.
وماذا هو هذا الخيار؟ ماذا هو هذا الخيار الثاني دكتور؟
الخيار الثاني إذا كان المؤتمر الدستوري يتكون من 250 أو من 300 أو من 200، فلكل محافظة من هذه من المحافظات العراقية نسبة. فمثلا إذا كان لمحافظة ما 10 ممثلين في المؤتمر الدستوري، فلا بد أن يكون هناك 150 من ممثلي الجمعيات والنقابات ورجال الدين والأقليات القومية والدينية وممثلي العشائر، مثلا مقابل كل واحد 15. يعني إذا كان لمحافظة 10 ممثلين في المؤتمر الدستوري، يكون هناك اجتماع لمئة وخمسين من هؤلاء لاختيار 10 تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للمشاركة في هذا المؤتمر. هذا هو انتخاب جزئي.
سيداتي وسادتي، أما موقف الدكتور محمود عثمان عما ورد في صحيفة واشنطن بوست بشأن أداء مجلس الحكم الانتقالي، فقال
عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق الدكتور محمود عثمان. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في عددها الصادر اليوم ذكرت نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش تدرس بدائل محتملة لمجلس الحكم الانتقالي في العراق، ومن بين الأسباب اللي تذكرها هو أنه أعضاء المجلس أصبحوا يهتمون بمصالحهم أكثر، وكذلك من الأسباب الأخرى أشارت إلى قضية الدستور والتباطؤ في إعداد الدستور. ما هو رأيكم في هذا القول؟
والله هو في الحقيقة يعني المجلس عنده قصور، وفي ناحية الدوام، من ناحية وجود الأعضاء بالعمل دائما، من ناحية الجدية، يعني لابد يعني أنه عنده، وإحنا باحثين كثير في الموضوع ومصرحين به يعني أنه العمل شوي بطيء.
نعم.
ولكن أنا في تصوري الاتهامات هذه لا وجود لها يعني كما هم يقولون، بالعكس هم أنا في تصوري هم الفشل أو القصور يمكن في الطاقم أو الفريق الأمريكي الموجود بالعراق وأكثر من المجلس بالتأكيد. ولكن كما قلت أنا في بداية تشكيل المجلس حذرت إخواني في المجلس وآخرين أنه يجب أن نكون جديين وموحدين ونعمل بجد وتكون صلاحياتنا معروفة وواضحة حتى نستطيع أن ننجز أعمال، ولأنه يوجد احتمال أنه الجانب الآخر عندما يشكل هذا مجلس بالتأكيد إذا بالمستقبل مثلا ما نجح في عمل معين، ما مشت السياسة كما هو يريد، يمكن أن يلوم المجلس، يلوم الجانب العراقي لهالموضوع، ويحول الجانب العراقي إلى شماعة يعلق عليه أخطاء فشل أو عدم وصول إلى أهدافه. فأنا من أول يوم تشكيل مجلس محذر وعلنا قايلها، مو سرا فقط، لذلك أنا ما متفاجئ في الموضوع. هذا هو تصوري بالنسبة للموضوع، وأعتقد أن هذا هو حجة من الحجة اللي بدل السياسة بشكل معين، ولكن يستطيعون أن يبدلوا سياساتهم، ولكن لا، هذا غير صحيح أن يضعوا المسؤولية على المجلس كهذا وأن يتهموا الكل، لأنه المجلس أنواع ومختلفة وأعضاء مختلفة جاءوا من أسباب مختلفة ويمثلون جوانب مختلفة، وبالتأكيد الكل ليس مثل بعض بالتأكيد. فتعميم الموضوع بهذه الصورة أعتقد شيء غير صحيح، والأمور لا تعالج هكذا قبل أن تبحث في المجلس ومع الجهات بشكل أساسي تضع في الصحف. هذا يضع الآخرين أيضا يضعون الموضوع بالصحف، والطرفين يتضررون من الموضوع، وضرر الأكبر سيكون على الشعب العراقي والشعب الأمريكي طبعا.
دكتور محمود، ذكرتم أو أشرتم إلى قضية أنه ربما تكون هذه تمهيد لتغيير في السياسة الأمريكية، ماذا تقصدون بهذا؟
والله كان قبل في مجلس الأمن رأيان طبعا كما تعرفون، صار عليه نقاش طويل، أنه رأي الأمريكي يقول بأنه يجب وضع دستور ومن ثم انتخابات ومن ثم انتخاب برلمان وحكومة منتخبة،
نعم،
وبعدها تسلم السلطة العراقيين. كان كوري آخر فرنسا وغيره يعني كانوا يتكلمون به، وحتى الأمم المتحدة يمكن يكون في عنها أنه كان يتكلم به بعض الأحيان أنه من الممكن تشكيل حكومة مؤقتة يكون عندها صلاحيات، المجلس الأمني يترفي ويتعامل معها كحكومة شرعية دوليا، وهذه الحكومة بعدها بعد أن تعطى الصلاحيات هي تقوم بعمليات وضع الدستور والانتخابات وغيرها. فأكو احتمال أنه هكذا كلام اللي رأيناه في جريدة واشنطن بوست، يمكن أكو فد ميل أو تحول أو بداية تحول لأخذ اختيار، يعني قصد الاختيار الثاني.
السؤال الأخير دكتور محمود، أنتم في مجلس الحكم هل ناقشتم هذا الأمر؟ هل لديكم موقف معين؟
والله أنا إحنا كنا في كوالالمبور، عندما رجعنا كنا في وفد لمؤتمر القمع الإسلامي، قالوا أنه السيد بريمر كان مناقش بعض الجوانب هذا الموضوع، مو بهالصراحة طبعا مع بعض أعضاء مجلس الحكم، ولكن إحنا لم نناقش كما مكتوب في صحيفة بشكل صريح في أي جلسة من جلسات المجلس في لقاءاتنا مع قوات التحالف. وأعتقد إذا يصير نقاش جدي بيننا وبينهم يمكن هم راح يكونون مقصرين أكثر في كل الأحوال جاه الوضع العراقي.
مستمعينا الكرام، أنتم على موعد يومي مع إذاعة العراق الحر في براغ، موعد يومي مع حرية الإنسان، أي إنسان في التعبير عن رأيه.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
سيداتي وسادتي، أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي نشر اليوم مقالا في صحيفة أمريكية بارزة تحت عنوان كيف يتحقق الانتصار في العراق. نظم ياسين أعد عرضا لهذا المقال.
تحت عنوان كيف يتحقق الانتصار في العراق، نشرت صحيفة واشنطن بوست اليوم الأحد مقالا بقلم السناتور الجمهوري جون ماكين عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا الأمريكية. يستهل المقال بالإشارة إلى أن العراق ليس فيتنام، ذلك أن ما يحدث في العراق هو ليس انتفاضة شعبية ضد الاستعمار، أما أعداء الولايات المتحدة في العراق فلا يتجاوز عددهم بضعة آلاف من مجموع عدد السكان البالغ 23 مليون نسمة، وهم مكروهون من قبل الأغلبية الساحقة، كما لا تتوفر للمتمردين هناك ملاذات في دول أخرى على نحو ما كان الحال في فيتنام كفيتنام الشمالية وكمبوديا ولاوس، وهم يفتقدون إلى رعاية قوة كبرى، وليس بوسع هؤلاء القتلة أن يحملوا راية الوطنية العراقية مثل ما فعل هوشيمين في فيتنام طوال عقود من الزمن، على حد تعبير السناتر مكين. ويضيف الكاتب: إذا أردنا تجنب النقاش حول قضية النصر أو الهزيمة في العراق على غرار المناقشات التي شهدناها بشأن نتيجة الحرب في فيتنام، ينبغي العمل سريعا لتحويل النجاح العسكري المبكر إلى نصر سياسي دائم. السناتر مكين يرى أن الولايات المتحدة ستفشل في العراق إذا ما اعتقد أعداؤها أن بوسعهم الصمود أكثر منها، وفي حال أصبحت جداول نشر القوات الأمريكية أكثر أهمية من القدرة على الصمود، فإن أعداء الولايات المتحدة سوف يتشجعون فيما سيصعب على أصدقائها تحمل المجازفات بالنيابة عنها. وحينما تعلن واشنطن جدولا لتدريب ونشر قوات الأمن العراقية، وتعلن بعد ذلك تسريع الجدول، ثم تعلن مجددا تسريعه مرة أخرى، فإن من شأن ذلك أن يبعث إشارة تعني اليأس بدلا من الثقة، على حد تعبيره. السناتر الجمهوري مكين يمضي إلى القول إن السياسة الداخلية تلعب هي أيضا دورا في عرقلة التقدم، ذلك أن بعض السياسيين ممن ينتمون إلى الحزب الديمقراطي والذين أيدوا الحرب في العراق يعارضون إنفاق الأموال اللازمة لكسب السلام، فيما يعمد آخرون منهم إلى انتقاد الإدارة دون أن يقترحوا سياسة بديلة تحافظ على مصالح الولايات المتحدة. وباستثناء بعض الزعماء السياسيين الديمقراطيين مثل جو ليبرمان وديك جيبهارت الملتزمين بالنصر في العراق، لم يوضح المتنافسون على الترشيح لمنصب الرئاسة من الحزب الديمقراطي السياسة التي سينتهجونها لضمان النصر في العراق أو للتعامل مع عواقب الانسحاب الأمريكي المبكر من هناك. ويضيف مكين أنه يتعين على مسؤولي الإدارة مراعاة عدم تكييف الوضع العسكري في العراق لأسباب سياسية، ذلك أن السبب الشرعي الوحيد لتعديل الوضع العسكري هناك هو تحسين قدرتنا على إنجاز مهمتنا في إرساء الاستقرار وإعادة الإعمار. أما نقل مسؤولية الأمن إلى العراقيين قبل الأوان المناسب فهو ليس الجواب على حد تعبيره، والاقتراح القائل بأن تحقيق النصر في هذه الحرب أمر متروك للعراقيين هو أيضا لا يتسم بالمسؤولية، إذ لو أخذنا بهذا الاقتراح فإننا سنتخلى عن المسؤولية التي تعهدنا بها لتحرير بلادهم وتحويلها إلى الديمقراطية من أجل مصلحتهم ومصلحتنا. وفي هذا الشأن يطرح السؤال التالي: إذا كان جيش الولايات المتحدة الذي يمثل أفضل قوة عسكرية في الأرض غير قادر على دحر المتمردين العراقيين، فهل سيتمكن عناصر الميليشيات العراقية الذين تدربوا لبضعة أسابيع فقط من تحقيق هذا الهدف؟ وفيما يتعلق بتصريحات الرئيس الأمريكي المتكررة حول ضرورة مواصلة الحرب ضد الإرهاب، يقول السناتر مكين إن الولايات المتحدة تبدو في وضع دفاعي بالعراق، الأمر الذي يناقض تأكيدات بوش. وفي هذا الصدد يرى عضو مجلس الشيوخ أن العدد الحالي للقوات الأمريكية في العراق غير كاف لتحقيق الأهداف المرجوة، ويقترح نشر فرقة عسكرية كاملة أخرى هناك كي تتوفر القوات اللازمة لشن حملة مركزة للقضاء على المتمردين فيما يعرف بالمثلث السني، بحسب ما ورد في المقال الذي نشره السناتر الجمهوري جون ماكين بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية.
مستمعين الكرام، قالت وكالة أنباء عالمية نقلا عن الإدارة المدنية الأمريكية في العراق إنه تم إحصاء 263 مقبرة جماعية لضحايا نظام صدام حسين تضم حوالي 300,000 من معارضي النظام السابق. ولمزيد من التفاصيل عن هذه المأساة الإنسانية إليكم العرض التالي الذي عده ويقدمه شيرزاد القاضي.
قالت وكالة أسوشيتد بريس في تقرير لها من بغداد نقلا عن مديرة مكتب القضاء الانتقالي لحقوق الإنسان التابع للتحالف ساندي هاتشكنسون أنه تم إحصاء 263 مقبرة جماعية لضحايا نظام صدام حسين تنتشر في معظم أنحاء العراق. وتقول ساندي هاتشكنسون أن الإدارة قامت بإرسال فرق متخصصة للتحقيق في المقابر الجماعية التي تم العثور عليها، وأضافت أنهم عثروا على مقابر جماعية بها نساء وأطفال تم قتلهم بالرصاص. ولفتت أسوشيتد بريس إلى أن الرئيس جورج بوش كان قد أشار إلى المقابر الجماعية في مناسبات عدة خلال الأشهر الماضية قائلا إن هذه المقابر تقدم الدليل على أن الحرب من أجل إزاحة صدام عن السلطة كانت مبررة. لكن بعض المهتمين بقضايا حقوق الإنسان انتقدوا الإدارة المدنية في العراق لأنها تتحرك ببطء من أجل حماية المقابر الجماعية، وعبروا عن اعتقادهم بأن تشخيص ضحايا المقابر الجماعية لن يتم بشكل كامل بحسب ما ورد في تقرير أسوشيتد بريس. وكالة أسوشيتد بريس أضافت في تقريرها أن الإدارة المدنية الأمريكية في العراق نظمت ورشة عمل لتدريب العشرات من العراقيين للعثور على المقابر الجماعية وحمايتها. ونقلت الوكالة عن هوتشكنسون أن العاملين في هذا المجال سيلعبون دورا أساسيا في حماية هذه الأماكن، وبشكل خاص حمايتها من ذوي وأقرباء الذين يواصلون الحفر للحصول على دليل يرشدهم إلى أعزاء فقدوهم في ظل النظام السابق. وعلى صعيد ذي صلة أشار التقرير إلى أن بعض أقرباء الضحايا استخدموا بلدوزرات لحفر القبور، ما أثر في الأجساد المدفونة واختلطت الأوراق الثبوتية والملابس التي كانوا يرتدونها بشكل أدى إلى إلحاق الضرر بتلك القبور الجماعية وصعوبة تشخيص المدفونين فيها. وأشار التقرير إلى أن أكبر المقابر الجماعية التي تم العثور عليها لحد الآن كانت قرب مدينة المحاويل، والتي ضمت رفات 3115 شخصا، وقد تعرضت المقبرة للضرر بسبب الطريقة التي استخدمها أقرباء لهم في الحفر، ولكن المسؤولين قالوا إن معظم المقابر لم تتعرض للضرر بحسب ما نقلته أسوشيتد بريس. ونقل التقرير عن هوتشكنسون قولها إن المقابر الجماعية تروي قصص المفقودين وأين وكيف تعرضوا للقتل، وأضافت إن معرفة الحقائق عن المقتولين ودفنهم بشكل مناسب ولائق هو الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها. وفي سياق الحديث عن المقابر الجماعية، نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن وزير حقوق الإنسان في العراق عبد الباسط تركي قوله إن العثور على المقابر الجماعية سيساعد عائلات المفقودين، والمقابر بحد ذاتها تمثل دليلا هاما في مجال توجيه الاتهام إلى مسؤولي النظام السابق بارتكاب جرائم إبادة جماعية. وبخصوص العراق، أصرت الولايات المتحدة على أن تجري المحاكمات من قبل نظام قضائي جديد يتم تطويره حاليا، ولكن تشكيل محكمة جنائية دولية يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن في الأمم المتحدة، لأن العراق والولايات المتحدة لم يوقعا على تشكيل محكمة دولية للجرائم بحسب الوكالة. وتتفق جماعات حقوق الإنسان مع الرأي القائل بأن تجري محاكمة المسؤولين عن الجرائم داخل العراق، لكن بحضور دولي لضمان حيادية المحكمة وشرعيتها بحسب أسوشيتد بريس. وتقول هوتشكنسون إن معظم المدفونين في المقابر الجماعية هم من الكرد الذين قتلهم صدام في الثمانينات، والشيعة الذين انتفضوا بعد حرب الخليج عام 1991. وللتعرف على رأي خبير في شؤون حقوق الإنسان اتصلنا بالدكتور أكرم الحكيم السياسي والناشط في مجال حقوق الإنسان في العراق ليحدثنا عن رأيه بما ورد في التقرير الذي بثته وكالات الأنباء عن العدد الكبير للمقابر الجماعية التي تم اكتشافها في العراق. دكتور، الإدارة المدنية الأمريكية في العراق أعلنت أنه تم إحصاء 263 مقبرة جماعية لضحايا نظام صدام حسين. مديرة مكتب القضاء الانتقالي لحقوق الإنسان التابع للتحالف أشارت أن عدد العراقيين مفقودين ضمن حملة الجرائم هذه وصل إلى ما بين 300 ألف إلى 1,300,000 شخص. كيف يمكن للمنظمات والهيئات المهتمة والمسؤولة سواء في العراق أو خارج العراق معالجة مثل هذه الأمور والتعامل مع هذه الإحصاءات اللي هي مخيفة برأيك؟
في الواقع في البداية لابد من تأكيد هذه الأرقام. يعني أنا أعتقد أنه لحد الآن ما تم الكشف عنه من مقابر جماعية هو كما يقولون غير منتهي، يعني جزء من عدد أكبر ربما لم يكتشف العديد من المقابر لحد الآن. وذكرت نعم تقارير يوم أمس بأن هناك ما يزيد عن 263 قبر جماعي، وربما يكتشف المزيد. أذكر في هذا المجال قول كان يقوله أحد الكتاب بأنه أينما تحفر في العراق تجد نفط أو آثار. يبدو هذا الكلام كان في السابق قبل مجيء نظام صدام، أما الآن فأينما تحفر في العراق فسوف تجد قبور جماعية. في الواقع ربما لا يستطيع يعني الرأي العام العالمي تصور مثل هذا الأمر في العراق، ولكن إذا عرفنا بأنه الاستراتيجية نظام صدام كانت أساسا تقوم على القمع وعلى القتل، لم يكن يعتمد أي سياسة أو منظومة ثقافية في إدارة البلد، وإنما يعتمد على القمع والقتل لكل ليس كل من يعارضه بل كل من لا يتفق مع النظام وينفذ طلباته. أنا أتصور من الضروري أن نخلق وعي عام لدى العراقيين الآن، وخصوصا لدى منظمات المجتمع المدني وفي مقدمة منظمات وجمعيات حقوق الإنسان، وهي كثيرة الآن بفضل الحرية الواسعة الآن في هذه الأيام في العراق. نخلق وعي لدى هذه المنظمات بأن تتعامل بدقة ومسؤولية في الواقع مع موضوع المقابر الجماعية، أولا للتأكد من هويات الذين قتلوا أو دفنوا أحياء في كثير من الأحيان، وثانيا لنقلها وربما دفنها وفق الشرائع السماوية بشكل مناسب، إضافة إلى توثيق وتصوير وتثبيت هذه الجرائم بشكل أدلة تنشر للرأي العام، ربما لأن يعرف الرأي العام بهذه الجرائم وأيضا لمحاسبة المسؤولين عن ارتكابها.
دكتور، معظم ضحايا المقابر الجماعية هذه طبعا هم من معارضين النظام، بس أكثرهم من الكرد والشيعة مثل ما تشير التقارير، اللي انقتلوا وقتلهم النظام في الثمانينات بسبب معارضتهم للنظام. زين، هذه المعارضة الواسعة اللي كانت وهذا العدد الهائل من القتلى، عندهم يعني عائلات وأقارب وناس مهتمين بمعالجة هذه القضية وآثارها، ولكن هناك أحيانا بعض البطء من قبل المنظمات الدولية المهتمة بهذا الشأن، أحيانا تثار قضية الوضع الأمني وغيرها. شنو بتقديرك الإجراءات اللي متوقع أن تتخذ، وكيف الناس راح يقدرون يصبرون على بطء الإجراءات والتعامل مع هذا الملف الواسع والمخيف؟
هذا اللي تفضلت به صحيح جدا في الواقع، الناس كما شاهدنا في العراق وقلنا في العراق قلقين جدا من لا أقول فقط البطء وربما أحيانا إهمال مثل هذه المسائل المهمة، أي مسألة القبور الجماعية والتي تضم أبناء وإخوان وأزواج وزوجات ونساء وأطفال العراق وفي الفرات الأوسط وجنوب العراق، تجد قطع من القماش الأسود اللي هي كما هو معروف إعلان عن فاتحة، كل لافتة تضم أسماء العشرات، ليس كما تعودنا أن تضم اللافتة اسم أو اسمين، وإنما أسماء العشرات من نفس العائلة تم إبادتهم وقتلهم ودفنهم ربما أحياء في القبور الجماعية. أنا أتصور يعني هناك مسؤولية في الواقع كبيرة وثقيلة على يعني المنظمات، الهيئة الدولية، الأمم المتحدة، العفو الدولية، حقوق الإنسان، مراقبة حقوق الإنسان الموجودة في الدول ومجتمعات العالم المتحضرة، يجب أن لا حقيقة تتعامل بشكل بيروقراطي وروتيني مع هذه المسألة، أولا لأنها تتعلق بالملايين من لهم أهالي وأقارب في العراق، وهؤلاء كما نشاهد يوميا يعني هناك الآلاف من العراقيين المراجعين لمراكز حقوق الإنسان وحتى مراكز السلطة العراقية الانتقالية للسؤال عن أسماء وذويهم الذين لم يجدوهم لحد الآن. أنا أتصور يجب الإسراع، يجب تكثيف الجهود، يجب ضخ طاقات، يجب تخصيص ميزانية للاهتمام بمسح سريع، وكما حصل في البوسنة وفي يوغوسلافيا السابقة وفي أماكن في إفريقيا يجب أن تركز على هذه الجهود حتى نستطيع أن أولا أن نجرد بشكل كامل كل القبور الجماعية، لأنه أحد المعتقلين السياسيين أنا سمعت مرة يقول هناك قبور كما سماها السوبر، يعني قبور جماعية كبيرة جدا بعضها يقع على طريق الصحراوي الذي يربط العراق بالسعودية، وهناك قبور جماعية محدودة وصغيرة حول المدن. يجب الإسراع لكشف وجلب الأخصائيين الذين يعرفون تحديد هويات الأشخاص من خلال العظام ومن خلال علامات أخرى لضمانة أهالي هؤلاء المفقودين وإعلامهم بما ينتج من نتائج.
دكتور، شنو رأيك بتقديم المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم إلى محاكمات؟ هل تعتقد أن يجب أن يقدمون إلى محاكمات في العراق لو في محاكم دولية أو غيرها باعتبارك متابع لمثل هذا الموضوع وهذا يثار أحيانا؟
أنا أتصور هناك صنفين من المجرمين الذين تم اعتقالهم أو لا زالوا مطلق إسراء من أركان ورموز وكوادر النظام السابق، صنف انحصرت جرائم في اتجاه العراقيين، أي ارتكب جرائم تعذيب وقتل في السجون العراقية بحق المناضلين والمعارضين العراقيين، هؤلاء حسب قناعتي يجب أن يتم محاكمتهم وفق الأصول القانونية الصحيحة في داخل العراق والإسراع بهذا الأمر، ولا بأس من دعوة ممثلين عن الإعلام العالمي وهيئات قانونية دولية. وهناك صنف آخر ربما كبار مجرمي النظام، هؤلاء مسؤولين ليسوا فقط عن جرائم تجاه العراقيين، وإنما أيضا هناك جرائم ارتكبوها تجاه شعوب دول مجاورة، استخدموا أسلحة كيميائية تجاه دول مجاورة كما حصل في الحرب العراقية الإيرانية وفي حرب الكويت، وضربوا عواصم بعض الدول العربية بالصواريخ أو قاموا بتفجيرات في عواصم بعض الدول المجاورة. هذه جرائم ربما تحتاج إلى إشراف دولي مباشر كما هو الآن يحصل لبعض المجرمين من أنظمة سياسية أخرى في لاهاي في هولندا.
الدكتور أكرم الحكيم، شكرا جزيلا على هذا اللقاء.
أهلا وسهلا.
إذاعة العراق الحر من براغ، من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركة ورمضانكم مبارك. استمعنا إلى فرقة الشالغي البغدادي وجذبني عليهم، نعود في هذا الشهر الكريم إلى المطرب الريفي الأستاذ فضل عواد، الوحيد بين المطربين الريفيين العراقيين الذي يحمل شهادة دكتوراه بالآداب. ولد الأستاذ فضل عواد العام 1942 ببغداد، فقد بدأ الغناء متأثرا بمن سبقوه من كبار المغنيين الريفيين وبقارئ المقام الأول الأستاذ محمد القبنشي حين كان منتميا لفرقة الإنشاد البغدادية المرافقة للقبنشي في غنائه. بدأ صوته يجلجل في إذاعة بغداد العام 1967، وهو كذلك عازف عود ماهر وضابط إيقاع امتاز بالإيقاعات في غناء الشعر الصوفي. في هذه الحلقة نلتقي بالوصلة الشعرية للأستاذ فضل عواد التي تقول: كم درة بيد الفحام يحسبها فحما وما هي إلا درة الصدف. وتأتي هذه الوصلة بعد المقدمة الموسيقية القصيرة وتقاسيم، وتعقبها أغنية على الله يا زماني غدر بي ورماني على الله يا زماني.
كم درة بيد الفحام يحسبها فحما وما هي إلا درة الصدف. يحسبها فحما وما هي إلا درة الصدف. وانشاد حبت حبي سبت حبل الوصل يهواي سبت حبك سبت حبل الوصيل يهواي وانشد ولك غنى القلب كل حين سأل علي الناس وين حبيبي حبيبي سأل علي الناس ومشيت ومشيت فلا عين غمضت فلا عين فلا عيني فلا عين غمضت فلا عين غمضت لأجلك نسي أمان 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 على الله يا زماني على الله يا زماني بدربي يا وريناي على الله يا زماني على الله يا زماني على الله يا زماني بدربي يا وريناي على الله يا زماني حتى الصوت باسمك فلا صيح دمعت بطار في العين بس مش الطيح حرموا حتى الصوت باسمك فلا صيح دمعت بطار في العين بس مش الطيح مش الطيح على الله يا زمان على الله يا زمان غدار بيور ماني على الله يا زمان يا بذات يا وسبع الأيام راح الحرام حنعاذني ومحال قلبك يا بذات يا وسبع الأيام راح الحرام راح الحرام على الله يا
مستمعي الكرام كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.